السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على الإعانة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. نحمد الله أن من علينا بالجلوس في مجالس فيها القرآن، فيها ذكر الله، فيها مدارسة كتاب الله. القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام أن أعاننا على الإقبال على كتابه. والله هذا فضل محض من الله سبحانه وتعالى، لا حول لنا ولا قوة. فعندما نقبل على كتاب الله، على كلام الله، لا تتخيل الأجر العظيم الذي تجمعيه حتى يكون لك شافعا ورافعا يوم القيامة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين، أهل الصفة الذين يجلسون في مجلس النبي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقراء ما معهم شيء. فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ هذه أسماء أسواق، فالناس تحب التجارة وتحب جمع المال وتحب أن تستفيد. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منها بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام، موجها هؤلاء الصحابة إلى ما يبقى، إلى ما ينفع ويرفع: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. المال يزول، كل شيء ستتركيه خلفك، سواء نخرج من الدنيا ومعنا المال والأهل والعمل، يعود اثنان ويبقى معك واحد. وهذا الذي يوجه له النبي عليه الصلاة والسلام القلوب، أن نقبل على ما ينفعنا، أن نقبل على شيء لا يزول أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. يكفي حبيباتي أن هذه المجالس فيها الرحمة والمغفرة، فيها العطايا، فيها الهدايا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا منهم، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات، وأن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، فضل مجالس الذكر. اليوم وصلنا إلى تفسير سورة البروج في جزء عام. سورة البروج، أسماء السورة: سميت هذه السورة بسورة البروج، وسميت أيضا بالسماء ذات البروج. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. لذلك نطبق السنة، طبقي هذه السنة ولك الأجر والثواب. وتذكري أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ، حتى لا تنسي هذا الحديث فطبقيه. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر سورة الطارق وسورة البروج. فضائل السورة وخصائصها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الظهر والعصر كما ذكرنا الآن في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. بيان المكي والمدني: بالنسبة للمكي والمدني، واضح أن سورة البروج مكية، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. مقاصد السورة: من أهم مقاصد هذه السورة العظيمة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عما أصابهم من أعدائهم، وتثبيت المؤمنين على الحق، فهي تسلية لكل من ذاق الألم والعذاب من الأعداء، وتثبيت لقلوب المؤمنين على الحق. موضوعات السورة: من أهم موضوعات هذه السورة العظيمة افتتاح السورة بقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته، ذكر خبر أصحاب الأخدود، وعيد الطغاة الذين يفتنون المؤمنين بعذاب جهنم، البشارة بنعيم الجنة الذي ينتظر المؤمنين، بشرني الله وإياكن بالنعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، وجميع المؤمنين، التلويح ببطش الله الشديد وذكر بعض صفاته تعالى، ضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم، التنويه بشأن القرآن المجيد. إذن افتتاح السورة، وهذه الموضوعات اللي سندرسها ونتناولها في دراسة سورة البروج: افتتاح السورة بقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته، ذكر خبر أصحاب الأخدود، وعيد الطغاة الذين يفتنون المؤمنين بعذاب جهنم، البشارة بنعيم الجنة الذي ينتظر المؤمنين، التلويح ببطش الله الشديد وذكر بعض صفاته تعالى، ضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم وجميع الظالمين على شاكلتهم، التنويه بشأن القرآن المجيد. إذن يدور محور هذه السورة حول العقيدة الإسلامية، تمسكك بالعقيدة، من عقد عليه قلبك من يقين بما تؤمني به وتصديق. وهنا تأتي حادثة أصحاب الأخدود، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، في سبيل الإيمان. والله هذا جدا الآن مهم أن ندرسه، أن لا نتنازل أبدا. لو يذهب كل ما هو غالي ونفيس، سواء أموال أو نفس أو أبناء أو أزواج أو عقارات أو دنيا، المهم أن الإنسان لا يتزعزع في عقيدته وتصديقه بلقاء الله، يقينه بوعد الله بعاقبة هذا المؤمن، أنه إلى نعيم عاجلا سيكون منعما، سواء إن كان في الدنيا فنعيم القلب أنه قريب من الله بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو الاعتقاد في الدنيا. في قبرك يحيطك كل الأعمال الصالحة اللي كنت تعتقديها وتعمليها. في الآخرة لا تسألي، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسمع الآن الآيات وتلاوة هذه الآيات من الشيخ هيثم لدخين، ونبدأ إن شاء الله بحول الله وقوته بالتفسير.
الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.
الآن نبدأ بإذن الله تعالى بتفسير هذه الآيات العظيمة. متوكلين على الله، مستعينين بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ هذه السورة بالقسم في قوله تعالى: والسماء ذات البروج. أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات النجوم العظيمة التي هي بمنزلة منازل للشمس والقمر في مسيرهما. فإذا هنا كما يقول الشيخ السعدي: والسماء ذات البروج، أي ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام، من دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته. انظري إلى هذا الكلام وركزي عليه. العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. ونحن درسنا قبل ذلك كيف تتعرفي على الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن معرفة الله تكون من خلال فراغين، واحد اثنين، من خلال الآيات ومن خلال الآيات. يلا أكمل الفراغ. إذا معرفة الله سبحانه وتعالى تكون من خلال، نعم أحسنتي، من خلال جميع الأجوبة ما شاء الله، الكتاب المنظور والمسطور، الآيات الكونية والآيات الشرعية. الكتاب المنظور الآيات الكونية، والكتاب المسطور الآيات الشرعية. والآن الله العظيم الذي لا يقسم إلا بعظيم يقول لك الآن تعرفي، تعرفي على ربك القادر القاهر الرحيم العليم الحكيم. هو يقول لك انظري، انظري يعني لما تنظري في نفسك هذه الضعيفة أو هؤلاء الضعفاء اللي يعيشوا معك على الأرض، وتنظري إلى السماء العالية وما فيها من الكواكب والبروج، أنت الآن تعلمي أن هذا أعظم من خلقك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتعلمي أن هذا الكون محكم، وكل ما يحدث في هذا الكون لا يكون إلا بعلم وحكمة، إلا بعلم وحكمة. حتى لو أنت الآن ما عرفت وما انكشفت لك الحكمة، لكن أنت على يقين أن كما هذا الكون يدور بنظام عجيب دقيق ليس فيه خلل. أنتم تعلموا إنه لو سقط كوكب من الكواكب أو نجم على الأرض ماذا سيحدث؟ لو اقتربت الشمس من الأرض ماذا سيحدث؟ ستنحرق الأرض ومن عليها. إذا أنت تعلمي إنه ما في شيء هنا عبثا، ما في شيء هيك فوضى، لا، كل هذا الكون يدلك على شيء، أن هناك نظام، هناك ترتيب. سواء كنت في السراء أو في الضراء، هذا ما حدث إلا عن كمال العلم وكمال الحكمة وكمال القدرة وكمال الرحمة. فأنت تعبدي العليم الحكيم الرحيم الخالق الرازق المدبر، اللي كان أرحم بك من أمك لما كنت في بطن هذه الأم. هي تعجز عن إطعامك، هي تعجز عن رعايتك، رعاك في ضعفك. الآن لما خرجتي سيكون أرحم بك من هذه الأم اللي أنجبتك. فتنظري مهما حدث فتقولي انظري إلى النظام العجيب، إلى هذا الترتيب. أنا أعبد القاهر القادر العليم الحكيم. فما تتزعزعي، يعني مهما أصابك، مهما سيأتي من أخبار صعبة، يعني سيأتيك الآن خبر أن هناك ناس كانت تحرق، ستقولي لا، هذا كان وصدر عن حكيم وعن عليم. إذن أنا أؤمن والشر ليس إليك. لذلك لو تنكشف لنا الحكمة لنذوب، لنذوب شكرا لله على رحمته وحكمته. والسماء ذات البروج، يقول الشنقيطي في أضواء البيان: وهذه البروج هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، فثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء. انظري للتعاقب، دوام الحال من المحال. انظري أنه لا يبقى شيء على حاله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دوام الحال من المحال، في تعاقب. هذه اللي ذكرناها يا أخواتي هي شكل من الأشكال. يعني نظروا العلماء كيف سيعلموا هذه البروج، فنظروا إلى الشكل فسموها بشكل من هذه الأشكال. طبعا إحنا لا نؤمن أبدا بما يكتب، أن أنت برجك في أي سنة ولدت، في كذا في كذا، هذا من العرافة والكهانة، هذا من العرافة والكهانة. هذا كأنك تسألي عراف. إذا أنت تؤمني بشيء مما يكتب لا تقبل لك صلاة 40 يوم. إذا أنت الآن سألت وقرأت وتقصيت كما أفتى أهل العلم، كما أفتى الشيخ صالح آل شيخ وغيره من العلماء، إن مجرد قراءتك أصلا لهذه البروج وما فيها من أخبار كأنك رايحة على عراف، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. إذا آمنت وصدقت كفر بما أنزل على محمد، فالأمر خطير. فإحنا نريد هذا فقط لنرى قدرة الله، نرى هذا الإحكام فقط. يقول ابن القيم رحمه الله: البروج التي تنزلها الشمس والقمر، يعني انت متصورة هذه الشمس العظيمة كيف خضعت لله، إن كل الكون كله خاضع لله، وتأتي أنت اللي خلقت من ماء مهين، فإذا هو خصيم مبين، يعني لا يعقل، لا يعقل. حركة الشمس والقمر والكواكب والنجوم لا تكون إلا بإذن الله، حتى هذه الشمس لا تشرق حتى تسجد تحت العرش والله يأذن لها. فهذه البروج اللي تنزلها الشمس والقمر وفسرت بالنجوم أو نوع منها، وفسرت بالقصور العظام لعظمتها، وكل ذلك حتى نتعرف على الله، كل ذلك حتى نتعرف على الله، وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته. من خلق؟ من رزق؟ من أعطى؟ من منع؟ من الذي أوجد وأعد وأمد؟ أنت تطيعي من؟ أنت تنصاعي لأمر من؟ فأنت تعلمي هنا أن الاستدلال بتوحيد الربوبية وإفراد الله بأفعاله من خلق وملك وتدبير وإحياء وإماتة ورزق، هذا اللي يوجب عليك إفراده بتوحيد الألوهية. إذن الآن أنت انظري ماذا يقول الدكتور خالد السبت. يقول: منازل الشمس في كل شهر، في 1 12 شهر 12، ويكون بناء على ذلك تغيير الفصول بإذن الله تبارك وتعالى، مثل عقارب الساعة، فثلاثة للشتاء وثلاثة للصيف وثلاثة للربيع وثلاثة للخريف، هذا بالنسبة للشمس. أما القمر ففي 28 منزلا، ويختفي القمر في ليلتين، يسير يومين وثلث اليوم. فانظروا إلى هذا الإحكام العجيب، يعني أيه أي أعظم هذا الإنسان والأحداث اللي تحدث معه، ولا هذا الكون المحكم العظيم؟ أي أعظم، الإنسان ولا القمر والشمس؟ أي أعظم، السماوات ولا هذا البشر؟ واضح جدا إنه الكون أعظم بكثير وأكبر بكثير. وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الفصول تتعاقب، فنشاهد الربيع والصيف والخريف والشتاء، وكأن هناك رسالة لنا. ما هي الرسالة؟ حتى لو أن هناك كان شيء حار يقلق ويؤلم، سيأتي يوم من الأيام والله عز وجل يمسح على هذه القلوب بمسحة يبرد فيها حر ما كان. لن يبقى شيء في حياتنا، لا لليأس ولا للقنوط ولا لإساءة الظن. كما أنه يطول الليل، ثم تعلمي أن بعد طول الليل لابد أن يأتي النهار. وكذلك البلاء، دوام الحال من المحال، مهما طال البلاء. هل بقي البلاء على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل بقي البلاء على أصحاب الأخدود؟ البلاء انتهى، انتهى وأفضى بهم إلى النعيم. هل البلاء دام على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، على بلال، آل ياسر؟ هل بقي هذا البلاء على خباب بن؟ الجواب لا. هل بقي البلاء على موسى عليه السلام أو على إبراهيم عليه السلام؟ الجواب لا. وكأنه يقال هذا الكون المحكم لابد أن يمر بترتيب ونظام عجيب. المهم الثبات، الثبات على العقيدة. آمني وصدقي الذي جعل هذا الكون بهذا الترتيب العظيم، يعلم ولا يخفى عليه خافية على وجه الأرض، يعلم الصادق من الكاذب والظالم من المظلوم والمحق من المبطل، ويعلم سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن يزيد الثبات، يزيد اليقين مهما حصل، لا لليأس ولا للقنوط ولا للحزن المميت. المؤمن بالذات متفائل كما النبي عليه الصلاة والسلام، بالرغم من كل الآلام اللي أحاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان من يحب الفأل، ومن تفاؤله وحسن ظنه بالله كأنما تجري في وجهه الشمس. وهذا هو المؤمن اللي يؤمن أن القادر، أن القاهر، أن العزيز، أن القدير، أن العليم، أن الحكيم، أن الرحيم هو الذي كتب هذه المقادير اللي تجري على هذا الكون. إذا أولا القسم، وهنا يجب أن يقع في قلبك التعظيم، يجب أن يقع في قلبك العظيم، لا يقسم إلا بشيء عظيم. لذلك الصحابة ومنهم أبو ذر كان يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. هذا التفكر العجيب في الآيات الكونية اللي يزيد إيمانك ويقينك بالعليم بالحكيم بالقدير. إذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا، إذا هذا شيء عظيم جدا. حتى الشمس وحتى القمر وحتى الكواكب منتقمة في سيرها، تدبير، حكمة ورحمة وعلم. ثم قال سبحانه وتعالى بعدما أقسم بهذه المخلوقات العظيمة: والسماء ذات البروج، ثم الآن يقسم لك بأيضا شيء عظيم جدا. ماذا قال الله في الآية الثانية؟ واليوم الموعود. وأقسم سبحانه بيوم القيامة الذي وعد الله تعالى عباده بمجيئه والقضاء فيه بينهم، فيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم فيه على أعمالهم. وكما قلنا، أنت الآن مؤمنة أن بعد الليل يأتي الصباح، صحيح ولا لا؟ وأنت علمت الآن أن هناك في إتقان وفي إحكام، وآمني أن كما الشمس أنت بانتظارها كل يوم، أنت يجب أن تكوني بانتظار اليوم الموعود. فالذي أخرج الشمس والذي أحل الظلام وأخرج القمر هو الذي يقسم لك أن هذا اليوم آتي لا محالة. واليوم الموعود، يقسم بيوم القيامة، وهذا يوم عظيم. كما أن المخلوقات اللي أقسم فيها كما تقدم عظيمة، أيضا هذا اليوم عظيم جدا الذي وعد الله تعالى عباده بمجيئه والقضاء فيه بينهم. هو مطلع، هو عليم، هو حكيم، لا يخفى عليه خافية، فيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم فيه على أعمالهم. وقال الشيخ السعدي: وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم، الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. نعم، هذا اليوم حق، ومجيئه حق، الجنة حق، والنار حق. آمني وصدقي، ثبات. أنت تعلمي أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد عليه الصلاة والسلام بالدين الحق، وأنزله بالوحيين بالقرآن والسنة، فأنت تصدقي ما جاء بالقرآن، وتصدقي ما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام المطهرة، وتفهمي هذا الفهم على فهم السلف الصالح، لا مراوغة ولا دوران ولا روغان كالثعالب حتى نتعدى على حدود الله، لا نتتبع الرخص حتى نجد من يفتينا بالوقوع في الحرام والعياذ بالله كما نسمع اليوم. انتبهوا يا أخواتي، هناك من أحرق في النار ومن ما تراجع، هناك من أحرق في النار لأجل لا إله إلا الله. أنت من باب أولى، أنت من باب أولى إنك تثبتي أمام الشهوات والفتن، لماذا تتنازلي عن دينك؟ أعطيني ما هو الموضوع، لأجل بنك ربوي؟ لما يخرج عليك السفهاء الدعاء على أبواب جهنم يقولوا لا خلاص ما عاد في شيء ربا، هذه اسمه تمويل وهذه اسمها تجارة، ما في شيء اسمه، يا سلام. واللي جاء في القرآن والتحذير من الربا، ماذا نقول في هذا الكلام؟ موالاة الكافر على المؤمن، هؤلاء السفهاء الضلال اللي والله والله ما يفهموا ألف باتا في الدين، لما يتمنى أن اليهود ينتصر على المؤمن، والله لو يأتي لي بفتاوي كل الأرض ما صدقت ولا اتبعته. من الذي قال إنه يجب أن أنصر يهودي صهيوني كافر على مؤمن مسلم موحد؟ انتبهوا يا أخواتي الحبيبات، إحنا اليوم أمام معركة والله ما هي سهلة أبدا، إحنا أمام فتنة عظيمة، دعاء على أبواب جهنم، اللي يجيبهم يقذفوه في النار، اللي يطيعهم في فتاويهم يقذفوه في النار. لذلك اثبتي على مبدئك، اثبتي على علمك. أنت تعلمي أن هناك ما درسناه في الولاء والبراء، ولا يسلم إيمانك ولا دينك إلا إذا كان عندك هذه العقيدة السليمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف اليوم إحنا يعني تجدي هناك من السفهاء الضلال اللي يتمنوا أن الصهيوني يقتل المؤمن باسم الجماعات وباسم الضلالات، والله والله إنه ضال مضل. فننتبه، اعلمي أن الله يعلم ما يحصل على هذه الأرض من الفتن. هناك من قذف في النار وحرق لأجل لا إله إلا الله. أنت الآن إيش اختبارك؟ ما هو اختبارك؟ شبهات؟ شهوات؟ الشبهات يتم علاجها بالعلم وسماع العلماء الربانيين، وأنا الآن أنصحكم خذي من اللي ماتوا على عقيدة سليمة، ما باعوا دينهم، ما غيروا الأحكام لأجل إرضاء فلان أو فلان، هم الثقات اللي ماتوا والكل يشهد إنهم على خير، لكن اللي على وجه الأرض ما يؤمن عليهم من الفتنة. ولا تتنازلي عن دينك لأجل الشهوات، وهذا الأغلب، يعني هذا الأغلب. إحنا الآن إحنا ما نتنازل لأجل دفاع عن عقيدة ولا دين، لا، اليوم لأجل لباس، لأجل سماع، لأجل بنوك، لأجل تجارة، لأجل علاقات، هذا هو التنازل. فننتبه، في يوم من الأيام يتخلى عنك كل شيء، حتى نفسك تتخلى عنك، حتى جوارحك رح تشهد عليك. فما في شيء يستحق إنك تتنازلي عن دينك. الثبات الثبات، يقال لك الآن في ناس أحرقت لأجل أن تثبت على الدين، أنت ماذا تفعلي؟ لماذا تتنازلي؟ فالثبات الثبات يا أخواتي الحبيبات، الله راح يجمع الأولين والآخرين. لكن يوم القيامة، يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار اللي راح يقهر الأولين والآخرين ويسكتهم. فلا بد إنك أنت تتحري الحق. الله الآن يقول لك ويقسم باليوم الموعود، وبعد ذلك سيأتينا قصة أصحاب الأخدود. اطمئني اطمئني، لا بقاء لظالم ولا لمظلوم، لا بقاء للحق الآن اللي في هذه الدنيا ولا الباطل. الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين، الظالم والمظلوم، سيجمع الفاجر الفاسق الكافر والمؤمن الموحد الثابت، ثم بعد ذلك سيحاسبهم ويجازيهم على أقوالهم وعلى أعمالهم وعلى اعتقادهم وعلا دعوتهم. فلا بد إنك تتحري إنك تكوني على حق، لأن هذا اليوم ما ينفعك إلا إنك تكوني على حق. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. والله ما تلتفتي لأحد، والله تريدي أن تضعي كل الناس في النار حتى تنجي. فالله يقسم لك بيوم واليوم الموعود، ثم بعد ذلك وشاهد ومشهود. فمناسبة الآية كما يقول البقاعي، لما كان الجمع من أجل ماذا؟ من أجل العرض، وكان العرض لابد فيه من شهود ومشهود عليهم وجدال على عهود. نعم، طالما أنه في يوم قيامة، إذن في عرض للأعمال، إذن لابد أن يكون هناك أن يجمع الفريقين الأولين والآخرين، سيجمع الصادق مع الكاذب والخائن مع المؤتمن الأمين، وسيكون هناك شهود، سيكون عندنا شاهد وشيء مشهود يشهد عليه، وشاهد ومشهود، هذا سيكون يوم القيامة في اليوم الموعود. إذن هنا بماذا يقسم الله؟ بكل شاهد وكل مشهود. وقال الشيخ السعدي: وشاهد ومشهود، وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف من مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي. فالآن يريد أن يقول لنا الشيخ السعدي أن المقسم به والمقسم عليه متحدان، أنهم شيء واحد. فيقول: المقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. ويقول الشيخ ابن عثيمين: ذكر علماء التفسير في الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثيرون، شاهد عندما قال تعالى وشاهد ومشهود، الشاهد الآن كثيرون، منهم محمد صلى الله عليه وسلم شهيد علينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومنهم هذه الأمة شهداء على الناس، وسطى لتكونوا شهداء على الناس. أسأل الله أن يجعلني وإياكن تحت رايته وخلفه عليه الصلاة والسلام، نشهد بشهادته ونقول بقوله، ولم يكون على ذلك إلا المتبعين. لم يكون مبتدع في هذا المقام الرفيع، ولا الطاعان ولا اللعان ولا بذيء لسان، كل هؤلاء يتم إقصائهم من هذا الشرف العظيم. وأعضاء الإنسان، إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس، وأعضاء الإنسان يوم القيامة أيضا شهود وشاهد. يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر. إحنا نختفي نتوارى، نبتعد، لا نريد كاميرات، نختار مكان مظلم بعيد. وما علم هذا المسكين أن أول من سيشهد عليه جوارحه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وتنطق جوارحه عليه، وتشهد بأفعاله، وتشهد بما فعل وبما قال. ومنهم أيضا من الملائكة يشهدون يوم القيامة. كل هذا داخل في كلمة شاهد، فكل من شهد بحق فهو داخل في قولي وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، هذا اللي وقع في الدنيا واللي الناس شاهدوه ورأوه، في شهود عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود. نحن الآن شهود على ماذا؟ إحنا شهود على الظلم اللي يقع، على التحريف اللي يقع، على الفتاوي الضالة المضلة اللي تقع. إحنا شهود اليوم على الظلم اللي وقع على إخواننا في غزة وفي السودان وفي إدلب وفي كل مكان. إحنا شهود، ووالله يوم القيامة لا تقف بين يدي الله ويسألك. وسيسألك ماذا فعلت. على كل واحد على قدرته، لن يحاسبك على شيء أنت ما تقدري عليه، لكن راح يحاسبك على شيء أنت تقدري عليه وما فعلتيه. لو حتى كان الدعاء، لو حتى كان ريال، كل واحد من مكانه، لكن نتواطأ على الباطل ونصمت على الباطل ونقف يوم القيامة بين يدي الله، وهذا والى وهذا شجع وهذا سقف للمبطلين والظالمين والصهاينة وكان يدعو على المؤمنين. والله هذا الموقف هو الرهيب. ما عليكم يا أخواتي اليوم من اللي بيحدث، الله شاهد، الملائكة شهود، والأمة شاهدة، وستنتهي أصلا هذه المعركة بين الحق والباطل. يعني أنت إيش تعتقدي؟ أنت ماذا تعتقدي؟ قريبا سينتهي هذا كله، قريبا لن يكون لا هناك أرض ولا سماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ينتهي الامتحان. ثم بعد ذلك إما تكوني من أصحاب اليمين وإما أن تكوني من أصحاب، والعياذ بالله، أصحاب الشمال. المهم أصلا النهاية، يعني المهم أنت تموتي على ماذا؟ لا يهمك الآن الساعات والأيام، راح ينتهي، ينتهي الظلام وينتهي كل ما وقع من الظلم، سينتهي. ثم إلى حساب، ثم إما روضة من رياض الجنة في القبور، وإما حفرة من حفر النار. ثم يوم القيامة إما يكون في نعيم مقيم، وإما يكون في الجحيم والعياذ بالله. إذا المشهود هذا اليوم العظيم، يوم القيامة، اللي سنقف فيه إحنا شهود على أقوالنا وعلى أعمالنا، ولتنطق فيه جوارحنا والألسنة والأيدي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يحتاج منك إنك أنت تراجعي كل يوم. هذا الموقف عظيم جدا، لن ينجو فيه إلا الصادقين اللي كانوا على حق، المبطلين إلى النار. فالشاهد كما يقول أهل العلم المطلع والرقيب والمخبر، والمشهود المطلع عليه، المخبر به المشاهد، والشيء المشهود سيكون عرض فيه أهوال عظيمة. ويقول الطبري، قال بعضهم الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. فهنا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى سعة في قضية الفهم لهذه الآيات، لكن إحنا ما نقوله عندما نسمع كلمة شاهد، أنت تفكري وتكلمي نفسك إنك أنت ستسأل يوم القيامة عن أعمالك وعما شاهدتيه وعما وافقتيه من الحق أو الباطل. طيب، قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. إن قيل ما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ قال ابن القيم رحمه الله بحمد الله في غاية الارتباط، والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته. طب ربوبيته احنا قلنا هذه مخلوقات عظيمة، ويوم القيامة عظيم لا يقدر عليه إلا الله، لكن الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاقه سبحانه بتوحيد الألوهية وإفراده بأفعال العباد. فأقسم سبحانه بالعالم العلوي وهو السماء وما فيها من البروج التي هي من أعظم الأمكنة وأوسعها، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرا، الذي هو مظهر ملكه في هذا اليوم سبحانه، مظهر ملكه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه ومجمع أوليائه وأعدائه، والحكم بينهم بعلمه وعدله. ثم أقسم بما هو أعم من ذلك، وهو الشاهد والمشهود. وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم شهود على ما يفعلون بهم. ثم الآن نتكلم على قصة أصحاب الأخدود. في قوله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. هنا في دعاء: أهلك ولعن أولئك الكفرة الذين شقوا في الأرض خندقا كبيرا حتى يحرقوا فيه أهل الإيمان. الله عز وجل يدعو بالهلاك واللعنة والإقصاء من الرحمة على هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يعذب أولياء المؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن يلعن هؤلاء الكفرة الصهاينة ومن والاهم من المنافقين ما توالى الليل والنهار، وأن يعذبهم أشد العذاب. واللي حاصر المسلمين أسأل الله أن يحاصره ويميته جائعا عطشانا. وأسأل الله اللي أعان على مسلم أن الله عز وجل يذيق العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. الله يدعو على هؤلاء الظلمة: أهلك ولعن أولئك الكفرة الذين عذبوا هؤلاء المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود الذين شقوا في الأرض خندقا كبيرا ليعذبوا أهل الإيمان. هنا الأخدود الحفر، الحفر اللي تحفر في الأرض. طب المقسم عليه كما قلنا، الشيخ السعدي ماذا يرى؟ يرى الشيخ السعدي أن المقسم به والمقسم عليه متحدان، لذلك ماذا قال؟ قال: المقسم عليه ما تضمن هذا القسم من آيات الله الباهرة بقسمه بالسماء الواسعة ذات البروج، واليوم يوم القيامة اليوم العظيم اللي يجمع فيه الأولين والآخرين ويحكم فيه بين العباد بالعدل. فيقول إنه المقسم والمقسم عليه متحدان، القسم ما تضمن هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل إن المقسم عليه قتل أصحاب الأخدود، وهذا دعاء عليهم بالهلاك. وقيل أن المقسم عليه محذوف: لتبعثن. وقيل المقسم به والمقسم عليه كما ذكرنا وتقدم أنهم متحدان. قال ابن عاشور: ابتدأت أغراض هذه السورة الكريمة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقا ممن آمن بالله فجعلوا أخدودا من نار لتعذيبهم، ليكون المثل تثبيتا للمسلمين. وأنت تعلمي ما لاقى المسلمين، أنت تعلمي قصة بلال رضي الله عنه لما كانت توضع على صدره الصخرة العظيمة في عز الظهيرة في على الرمال الساخنة، وكيف عذبوا آل ياسر، وكيف ربطوهم وجوعوهم وعطشوهم وأذوهم وآلموهم، وكيف قتلت أول شهيدة سمية بنت الخياط في حرب قتلها فيها هذا الظالم المشرك الكافر اللي كانت في عفتها إلى أن خرجت من ظهرها. فصور من العذاب والآلام. الآن هذا يأتي كمواساة وتثبيت وتصبيرا لهم على أذى المشركين اللي يلاقوه، وتذكيرا لهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم يناله ينالهم مثله. وتتذكر قصة خباب لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام متوسد بردة يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام ما يلاقيه من الألم والعذاب. كانوا يحموا الحديد ويلفوه على جسده الطاهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام واساه بأن هناك كان قبلكم يؤتى بالرجل ويوضع في حفرة يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يوضع المنشار فيفرق فرقين، وسيكون والله أعلم، هذا ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الراهب الذي علم الغلام، وسنأتي الآن إن شاء الله. إذن هذا تذكير لهؤلاء المؤمنين لتثبيتهم وتصبير لهم على أن هناك من قبلكم لاقوا آلام أنتم ما لاقيتوها، ولم يصدهم ذلك عن دينهم عن دينهم. وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة، من وين أنت استشعرتي أن قوة الله عظيمة؟ أنا أسأل الآن، لما أنت تقرأي هذه الآيات وين تعلمي أن قوة الله عظيمة؟ لما قرأتي ماذا؟ وعلمتي أن الله عظيم وخلقه عظيم وحكمه في الكون عظيم، عندما قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج. هنا أنت تعلمي أن الله قوي، أن الله عظيم، كما تؤمن الآن. أنت ما رأيتي الجنة وما رأيتي النار، أنت ما رأيتي هذه الأخبار، لكن أنت رأيتي الكون العظيم، رأيتي ما يحدث فيه من أحداث. كيف أن الله يطعم كل دابة تدب على الأرض؟ كيف أن كل من هذه الدواب لها قصة ولها حكاية ولها غذاء خاص وخصائص؟ فتعلمي أن الله قوي، أن الله عظيم. فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم، ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله. والله ما هانوا على الله، والله ما هانوا على الله. لما تنظري لما يحصل لهم، فتنظري للكافرين الجاحدين المنافقين المنعمين، وتنظري للمسلمين متألمين مجروحين مقتولين محروقين، فما يقع في قلبك إنهم هانوا على الله؟ بل والله من كرامتهم على الله سلك فيهم طريق الأنبياء والأولياء والصالحين، وضرب المثل بقوم فرعون وثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم لما كذبوا الرسل. فحصلت العبرة لمن؟ للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والتنويه بشأن القرآن. وهذه عبرة لكل من يسمع، لكل من يفتن المؤمنين في دينهم. وإذا الآن نقول في قول الله سبحانه وتعالى عندما قال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود، هنا جملة دعائية على قول من الأقوال دالة على جواب القسم. قتل أصحاب الأخدود، على من قال أن هذا جواب القسم، كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء السابقة، إنهم أي كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. هؤلاء الكفار في مكة الذين عذبوا المؤمنين ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. وأيضا كل من يؤذي مؤمن ملعون، بعيد من رحمة الله، عليه لعنة الله، عليه من الله ما يستحق. إذن السورة وردت لتثبيت المؤمنين وتثبيتنا اليوم. إحنا أكثر ناس بحاجة الآن لدراسة هذه السورة، لأنه إحنا نشعر بالقهر والعجز. أنت تنظري لإخوانك أطفال، اعتبري هذا ابنك، هذا أخوك، هذه أختك، اعتبري نفسك أنت الآن مكانه، ماذا سيحدث؟ اشرحي لي ما هي مشاعرك لما تنظري للعالم كله ينظر إليك وأنت تحرقي وتقتلي. الأطفال في إدلب يفرون ويصرخون من القنابل الفسفورية لتحرقهم. إخواننا في غزة، التفجيرات، الأطنان اللي حدثت المفروض تزيل المنطقة، لكن رحمة الله بهذه الأمة. وهناك في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي أنت بتنظري فيه للقتل والتشريد، هناك الملايين من الأموال تنفق على العاهرات والسافلات والمغنيات. أقسم بالله، لأن هذا والله الفجور المعلن، الفجور المعلن. يعني الآن إحنا نحتضن الفاسقات والفاجرات ونعطيهم أموال ليعلنوا الفساد في الأرض، والراقصين وندعم شرب الخمور، وندعم افتتاحيات الأماكن للفساد، في الوقت اللي الناس بأحوج ما تكون لقوة تدفع هذا العدو الظالم الغاشم. إذن هذه أيضا تثبيت لنا، تثبيت للمؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، وتصبيرهم على أذية الكفرة، وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم. يعني تذكروا الآن، أنتم قرأتوا سورة البروج، لكن اليوم إحنا نقرأ بطريقة مختلفة تماما. إحنا كنا نقرأها كقصة، الآن إحنا نعيشها كواقع، صحيح ولا لا؟ يعني إحنا كنا نسمع عن أصحاب الأخدود وما حصل لهم، لكن ما كان يقع في قلبك نفس المشاعر اللي تقع اليوم. أنت اليوم كأنه في هناك منظر تشاهديه، إنه في ناس تحرق أمامك. أنت اليوم كأنك في الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو محاصر جوع وعطش. فأصبحنا نقرأ بطريقة مختلفة. إذا هذا تصبير على أذية الكفرة، تذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان. ووالله هاي حرب إيمان، إياك ثم إياك تصدقي أي كلام يقال لك، جماعات، عصابات، كلام فاضي. هذه حرب على إيمان، هذه حرب ما يريد دين، هم يريدوا سحر، فجور، غناء، هم يريدوا إلحاد، هم يريدوا بدع، يريدوا طمس الدين، ما يريدوا مصلين ولا مساجد ولا حفاظ قرآن. لذلك سمعتي في فترة من الفترات إنه يجب إغلاق مراكز القرآن، لأنه الطفل ما لازم الآن تشغليه بالآيات. طب ماذا نشغله؟ لا، أعطيه فرصة للفن، يتعلم الأغاني والرقص. سمعتم هذا الكلام؟ هذا واضح جدا إنه حرب على دين. إذا الله يصبرنا ويواسينا على ما جرى على من تقدم من التعذيب على الإيمان، على الإيمان، وهي حرب على الإسلام، وصبرهم على ذلك حتى يتأسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أن هؤلاء عند الله عز وجل بمنزلة أولئك المعذبين، ملعونون، ملعونون مثلهم. هؤلاء كلهم اللي يعذبوا المؤمنين والمنافقين المعينين للصهاينة والكفار، الصليبيين ملعونون أينما ثقفوا، أحقاء بأن يقال فيهم ما قيل في الأولين. فالجواب هنا دليل على ماذا؟ جواب القسم دليل على لعنة الله على من فعل ذلك الفعل وطرده من رحمة الله. جواب القسم دليل على لعنة الله على من آذى مؤمنين وطردهم من رحمة الله على ما يفعلوا بالمسلمين، وتنبيه لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنونهم عن دينهم على أنهم ملعونون، بجامع ما اشتركا هؤلاء الكفار في قريش والأولين في تعذيب المؤمنين. وقيل إن جواب القسم إن الأمر لحق في الجزاء على الأعمال، وهو حق والله، وإحنا مؤمنين إنه حق، وإحنا مؤمنين إنه في يوم من الأيام ستسلب كل هذه العطاءات من الله. اليوم الآن الأسماء اللي تسمعيها، سواء كان هذا رتبة كذا ولا هذا وزير ولا هذا ملك ولا هذا أمير، أنا سأسألكم سؤال: هل هذه الألقاب تبقى لأحد؟ هل بقيت لأحد؟ هذه فترة اختبار يا أخواتي الحبيبات، ما تبقى لأحد. وإذا بعد ذلك ماذا سيفعلون؟ اليوم يبطشوا ويحاصروا ويقتلوا. وبعد ذلك إذا هذه الأرواح فارقت الأبدان، ماذا سيفعل بين يدي الله؟ إذا أتاهم ملكان أسودان أزرقان أقعداهم في قبورهم، ماذا سيجيب هؤلاء الظلمة عندما يسألوا من ربك؟ رب الدنيا، رب الدرهم والدينار، هو لا يعلم شيء عن الله أصلا، وإلا ما أقدم على ما أقدم عليه. ماذا سيجيب ما دينك؟ ماذا سيجيب من نبيك؟ ما كتابك؟ كتابه الكتاب اللي سطره بإيديه من الظلم والجور وسلب الأموال وقتل الأطفال والتجويع. إذا هنا جواب القسم: لتبعثن، لتبعثن. وقال ابن كثير: هذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى ما عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم، فقهروهم وأرادوهم أن يراجعوا عن دينهم، أن يرجعوا عن دينهم. إذن هذا الخبر عن من؟ من هم أصحاب الأخدود؟ هؤلاء الذين أرادوا أن يقهروا هؤلاء المؤمنين وأن يرجعوهم عن دينهم، فأبوا عليهم، فحفروا في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لهم وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فلم يقبلوا فقذفوهم فيها. وكلنا نعلم قصة من؟ الملك والغلام والساحر والراهب. فنعلم قصة الغلام والراهب والساحر. فعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إلى هذا الساحر يجد راهب يقعد إليه يسمع كلامه أعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب هذا الغلام، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. وحجر ماذا يفعل بدابة؟ أنا سأسألكم، أليس هاي معجزة؟ وبالفعل رمى هذا الغلام الدابة بحجر فقتل الدابة، ومضى الناس. فأتى الراهب وأخبره بالخبر، وهذا خبر عجيب. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. يا خوات انتبهوا، صاحب الحق لابد أن يختبر في صدقه وحبه وثباته على الإيمان، ثباته على العقيدة السليمة. لما سئل الشافعي: الإنسان يمكن ولا يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. لذلك لما يأتيك البلاء اعلم أنه اختبار وسيمر، المهم أنك تنجحي. الراهب يقول للغلام: أنت بلغ أمرك ما بلغ، أنت الآن بدأت تعلم الحق، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام، انظروا ماذا أعطاه الله، يبرئ الأكمه، الأكمه اللي يولد أعمى، والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ماذا قال له الغلام؟ إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. وهذا تتعلميه لما تعطي، لا تقولي للناس مني، لما تعلمي ابنك لا شيء منك، هذا من الله، رزق من الله، العطاء من الله، العلم من الله، لا تنسبي شيء لنفسك. وهذا أول ما يجب أن نتعلمه، لما الله يعطيني ما تقولي إنما أوتيته على علم عندي وتغتري، لا. ماذا قال الغلام؟ إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس بالعادة لأنه هو صاحب الملك، فقال لهذا الذي كان أعمى، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب، ولك رب غيري؟ هذا مثل فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. قال: ربي وربك الله. فأخذ الآن هذا الملك صديقه الذي رد الله له بصره، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلع الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال له: إني لا أشفي أحدا. يعني هذه الأفعال اللي أنت تراها من أني أبرئ الأكمة والأبرص، أرد له اللون الجميل لجسده، هذا مش مني. إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. ماذا فعل فيه الملك؟ كما فعل في صاحبه، أخذه، لم يزل يعذبه حتى دل على من؟ على الراهب. وهنا اللي تعلم الراهب اللي هذا هو الذي أتي في حفرة وكان يمشط ما دون لحمه وعظمه، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، وضع المنشار في مفرق رأسه. انظري معاناة الناس للعقيدة، اللي تتنازل عن لباسها الشرعي، واللي تتنازل عن أخلاقها في التعامل مع الرجال والاختلاط والعلاقات المحرمة، اللي تتنازل لأجل مشروع في بنك ربوي، اللي تتنازل عن الرجال والنساء. اسمعوا هذا الحديث، لقوله لا إله إلا الله يوضع في حفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، صار شقين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، أبى. جليس الملك خلاص علم أنه اللي رد عليه بصره هو الله، عقيدة نثبت عليها مهما حصل. وضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. ماذا فعل به الملك؟ دفعه إلى نفر من أصحابه. وهذا الحديث جدا مهم، لتعلمي أن الله يكفيك كل ما أهمك، مهما كانت القوة اللي أمامك. يا أخواتي، القوة اللي أمامنا ما هي إلا شيء الله أذن فيه، وبإذن الله تزول إذا أراد الله. خلي يقينك بالله أعظم من إيمانك بالقوة اللي تريها المادية اللي أمامك. الله أقوى من البشر، والله أقوى من المناصب، والله أقوى من المال ومن الله قوي. هذا اللي نتعلمه الآن من هذا الغلام. قال للغلام ارجع عن دينك، أبى. دفعه إلى نفر من أصحابه الملك، قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه ولا فاطرحوه من فوق الجبل. يلا ذهبوا به إلى أين؟ هم مجموعة وهو واحد، غلام، غلام معناه ليس كبير. صعدوا به إلى أعلى الجبل. الآن لمن لجأ هذا الغلام؟ أمامه الآن أصحاب الملك قوة، وهو ضعيف، شرذمة قليلون، هو كان واحد أصلا. بماذا استعان؟ بالدعاء. حتى تعلمي أن الدعاء أقوى من أي قوة. اللهم اكفنيهم بما شئت، فقط قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل، فسقطوا هم، ما سقط هو. جاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ماذا فعل أصحابك؟ قال كفنيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، قال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، يعني مركب، فتوسط به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في وسط البحر. ذهبوا به وهم جماعة وهو واحد. ماذا قال؟ بماذا استعان؟ ما القوة اللي كان يحملها الغلام؟ الدعاء، الدعاء، السهم والسلاح الذي لا يخيب. قال بعبارة لجأ إلى الله، استعان بالله، توكل على الله. أعطيني إيش همك؟ ماذا عندك؟ ما هو الأمر اللي أثقل كاهلك؟ قولي كما قال الغلام، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، الله سبحانه وتعالى أغرق المجموعة ونجى الغلام الصغير بدعوة صادقة من توكل قلبه على الله قبل لسانه، فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ماذا فعل أصحابك؟ قال كفنيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، الوعاء اللي فيه الأسهم، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت قتلتني، إن فعلت ذلك قتلتني. جمع الناس في صعيد واحد وصلبه، وفعل كما هو قال: صلبوا على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته لهذا الغلام، وضع السهم في كبد القوس. ماذا قال الملك أمام من كانوا الآن؟ الملك الطاغية يقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. هنا قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، المنطقة اللي بين العين وشحمة الأذن، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: ماذا في اللحظة هاي؟ لأنه الملك بنفسه يقول بسم الله رب الغلام، قالوا آمنا برب الغلام. اللي كان يخشاه ويخافه الله عز وجل قلب السحر على الساحر. وانت الآن انظري، أرادوا أن يقتلوا ويبيدوا الإسلام، الله أدخل هذا الناس في دين الله أفواجا بعدد من يقتل من جميع الدول. الآن الناس يدخلون الإسلام، وهذه الآية لن تنتهي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انظروا، رغم أنف الحاقدين والحاسدين، فقالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، عادوها وكرروها، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، ماذا قالوا له أصحابه؟ أرأيت ما كنت تحذر؟ قالوا له: أرأيت ما كنت تحذر؟ والله نزل بك حذره. هو كان يخاف من هذا الشيء. قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران. وقيل لهؤلاء المؤمنين: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، ارموه، افعلوا، اقذفوه في النار، يا يكفر يا ينحط في النار. حتى جاءت امرأة ومعها صبي رضيع، انتوا تعلموا حنان الأم بالرضيع. اللحظة هاي خلاص ابنها رضيعها، فتقاعست أن تقع في ابنها في النار. هؤلاء من الذين أنطقهم الله في المهد. فقال لها هذا الصبي الصغير: يا أم اصبري، يا أمي اصبري، فإنك على الحق. وأنطق الله الغلام لتنجو الأم، والغلام مع إنها نار. انظري نار يا أخواتي، الله سبحانه وتعالى أرحم فينا من أمهاتنا. الآن الموت حق، أنت رح تموتي رح تموتي. يعني أنا سأسألكم سؤال، مهما كانت صورة الموت، حادث، سهم، سقوط، مش موت بالنهاية. أنا سأسأل سؤال، اللي بتعالجه، أسأل الله يا ربي يشافي مرضانا ويعافي مبتلانا، اللي بتعالجه بالكيماوي أصعب مدة سنين، ولا اللي بتصيبه قذيفة وبيروح أشلاء في لحظة؟ مين اللي موته أصعب؟ مين اللي ألمه أكثر؟ أنا أسأل هذا السؤال، أريد الجواب. مين اللي أصعب عليه، اللي بتعالج سنين بالكيماوي ويسقط رأس شعره ويعاني ويتألم وإبر وغسيل كلى، واللي بتأتي قذيفة وبتوديه أشلاء؟ طبعا اللي بتعالج هو أصعب. إحنا ما نفكر، يعني بعض الأحيان قياسنا أصلا غير صحيح. يعني إحنا الآن لابد أن نؤمن بالله وبرحمة الله. للعلم أصلا هذول يعني نالتهم رحمة الله في لحظات لحظات. حتى الشهيد كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يشعر بالألم إلا مثل قرصة، قرصة قيل قرصة بعوضة. يعني هؤلاء الشهداء، هؤلاء الذين يعذبون، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يسكن ألمهم، لأنهم الآن في موضع تخلى عنهم كل أحد إلا الله، فالله معهم، الله يثبتهم، فتسكن الآلام خلاص، ينتهي ألمه ويفضي إلى النعيم. أنت لو الآن تكشفي عليهم على القبور أنت راح تحسديهم، لو ينكشف لك ما في القبور والله لتتنافسي على ما هم فيه، لتعلمي أنهم في نعيم. إحنا لا نتمنى البلاء أبدا، والله يا أخواتي أعوذ بالله من البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بالحول نعوذ من تحول الأحوال، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. لكن هذه رسالة للإخوان، لإخواننا اللي بيتألموا، يعني بيتألموا لطريقة الموت لأبنائهم أو إخوانهم أو أصحابهم. نقول إنه رحمة الله حفتهم في كل مكان. حتى الآلام مش مثل ما أنتم تفكروا. خلاص في لحظات أتى الألم سريع وذهب سريع، ثم أفضى الله بهم إلى نعيم مقيم، نعيم القبور. يفرش لهم من فراش الجنة، يأكل من ثمار الجنة، يسرح في الجنة، يتمتع في جنات النعيم. يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة مما يريدون. يقول يعني ما هذا النعيم؟ إذا هذه عقيدتك تصحح رؤيتك للأمور، تجعل اليأس والقنوط اللي أصاب بعض القلوب يزول. بعض اللي يشكك، لا انتبه، الله أرحم بهؤلاء من جميع العباد، ومن الأرض ومن عليها. فهنيئا لمن اصطفاهم الله ليكونوا في حواصل طير خضر تطوف في الجنة، تأكل من ثمار الجنة وتسرح في الجنة، تأوي لقناديل معلقة بالعرش. الله سبحانه وتعالى يخبرك بخبر صعب على فكرة يا أخواتي الحبيبات، مش خبر عادي. يعني أنت الآن اللي تسمعيه هي مش قصة مكتوبة، هي واقع عاشه ناس، كما نرى الآن ناس تعذب في النار. الله سبحانه وتعالى دعا باللعنة على من فعل هذا الفعل. قتل أصحاب الأخدود، أهلك ولعن هؤلاء الذين عذبوا هؤلاء المؤمنين وحفروا الأخاديد وأوقدوها. الله يقول لك كان في نار، فيقول في الآية الخامسة النار ذات الوقود، النار ذات الوقود. وذلك الأخدود، الحفر اللي كانت في الأرض، هذه حفر كانت متأججة بالنار التي أضرمت بالحطب أو غيره حتى اشتد توقدها ولهيبها واشتعلت اشتعالا عظيما. يعني المسألة ما كان فيها شيء سهل، بل صعب، بل حريق. أنت تعلمي أنه من أشد أنواع الألم أنك تشاهدي إنسان يحرق، صحيح؟ لكن سبحان الله، اللي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والله كل يقين أن الله جعل هذه النار بردا وسلاما على كل هؤلاء الشهداء. والله حسن ظني بالله أن الله كان معهم، أن الله ثبتهم، أن الله خفف آلامهم، فما كانت إلا مثل مس البعوضة، مثل قرصة. لكن لأنه هذا كان في سبيل الله، كان لوجه الله، كان لإعلاء كلمة الله، ما كان لمصالح شخصية، ما كان لدنيا. النار ذات الوقود، هذا الأخدود الله يخبرك أنه كان متأججا، لهيب، نار عظيمة تشتعل. إذ هم عليها قعود. انظري للقسوة، يعني حتى لو ما كان في دين، لا، ما في إنسانية، ما في فطرة سوية. إذ هم عليها قعود لعن أولئك الكفار حين كانوا قاعدين على جوانب الأخدود وحافته، كانوا يشاهدون الآلام، كانوا يشاهدوا النار تشتعل في هذه الأجسام. فلا فطرة سوية ولا رحمة ولا إنسانية ولا بشرية، وهذا أصلا من شقائهم، هذا من شقائهم وشقاوتهم. حتى الله عز وجل يلعنهم ويضعهم في نار، تحرقهم في نار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذ هم عليها قعود، يقال لك أنت شفت النار المشتعلة كيف قذفوا الناس فيها؟ هم كانوا يشاهدوا، كانوا قاعدين على جوانب هذه الحفر، كانوا يروا اشتعال النار بالأجسام وما توقفوا عن تعذيبهم، كما نرى اليوم يروا الأطفال ونزيف الدماء ويروا الحروق، ومع ذلك أصلا ما في قلوب. يعرض على المؤمنين الكفر أو الإحراق، ماذا اختار أهل العقيدة السليمة؟ ما باعوا دينهم، ما كانوا خونة، ما قدموا من أجل الدنيا تخلوا عن عقيدتهم، لا والله، قدموا الآخرة على الدنيا، وهذا ليس من يعني من تلقاء الإنسان، هذا من توفيق الله، من توفيق الله عز وجل إنه يثبتك، من توفيق الله عز وجل إنه يجعلك تختار الآخرة على الدنيا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدما قال إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود؟ هم يشاهدون المؤمنين يحترقون فيها، والفطرة تقول إن الإنسان يتألم، ما يريد أحد أن يتوجع، لكن لا يوجد إنسانية كما قلت لكم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، فيوم القيامة تنطق جوارحهم وأيديهم اللي أشعلت النار واللي حفرت، حتى يعذبوا وتقام عليهم الحجة. فهم يشاهدون المؤمنين يحترقون في هذه النار. قال الشيخ السعدي: وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوم كافرين. يقول الشيخ السعدي: كان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين، لديهم قوم مؤمنون فراودوهم للدخول في دينهم، دين الكفر، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها وعرضوا عليهم الخروج من الدين، فمن استجاب للخروج من الدين واتباع هذا الملك الظالم أطلقوه، ومن استمر على الإيمان بالله قذفوه في النار، وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم، ولعنة الله على كل من فعل فعلهم، لعنة الله على كل من آذى مؤمن. قتل أصحاب الأخدود، ثم فسر الأخدود بقوله، تفسير القرآن بالقرآن، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ويقول الشيخ السعدي: وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب إذا كان في قلب أصلا، وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها وبها سعادتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له العزة التي قهر بها كل شيء، وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله، وهذا ما يأتي بعد ذلك. إذن ما الذنب اللي ارتكبوه؟ ما الذي ارتكبوه مثلا الآن أهل السودان ولا إدلب ولا غزة ولا غيرهم؟ إيش الذنب اللي ارتكبوه؟ أعطيني. يعني الآن أنت بتقولي أنا مشكلتي مع حزب معين، مع مسمى معين، طب إحنا ما نشاهد هؤلاء يقتلون، إحنا نشاهد الأطفال والنساء والكبار والصغار، إذن المشكلة كذابين يا إخواتي، كذابين. القضية مش مع جماعات معينة كما يقول مخربين، هي مشكلتهم في الإيمان. هم ما يريدوا امرأة محجبة ملتزمة، ما يريدوا حفظة قرآن، طب لماذا يدمرون المساجد؟ ما مشكلته مع المسجد؟ لماذا يدمرون بشر، يمنعوا عنهم الماء؟ وين القوانين الدولية؟ يعني أنا أسأل سؤال، وين يعني إحنا بدي أكلمكم عن حماية الحيوان، لما تسمعي في مؤتمرات ينفق عليها بالآلاف لأجل حماية الحيوان، صح؟ صحيح ولا لا؟ وفي شيء عندنا اسمه حماية إيش؟ حقوق الإنسان. طب ما الحيوانات قتلت والناس قتلت، لا شفنا حماية حيوانات ولا حماية حقوق إنسان. كذابين كذابين. والجاهل الغبي اللي بيشارك معهم، اللي بيصدقهم، اللي بيوافقهم، اللي أصلا يجلس لسماعهم، أكاذيب كلها، أباطيل. حرب حرب دين، لا نريد محجبات، لا نريد حفظة قرآن، لذلك إحنا نفتح الخمارات، نفتح والعياذ بالله بيوت لفعل الفاحشة، إحنا نسهل على الأولاد الغناء والطرب، الاختلاط، الدياثة، نسهل لهم أن تقول أنت إيش تريد، تكون ذكر ولا أنثى، ترخيص انه البنت في سن صغيره من حقها انها تجهض، الطفل الصغير من حقه انه يمارس والعياذ بالله العلاقه مع، هو حر يريد، هذه اخلاق، هذه مبادئ. انتوا سبتوا الان الانسانيه وحرق الاجساد والدماء اللي تنزف وتكسير الابدان ومنع العلاج ومنع الماء ومنع الطعام، ثم انتوا تكلمون عن الحقوق. والله والله انهم كذابين، والله ما يريدوا الا تعريه المراه من حجابها وتغطيه القران ونشر الرذيله والالحاد والكفر، هم ما يريدوا ابدا الا الدين. وهذا الذي قال الله في سوره البروج، والله اصدق من كل القائلين، الله اصدق من القائلين. قال الله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما انكر الكفار وكرهوا من المؤمنين والمؤمنات شيئا سوى ايمانهم بالله، سوى ايمانهم بالله الممتنع عليه كل عيب ونقص، الغالب الذي لا يغلب، عزيز قاهر لا يقهر، غالب لا يغلب. اعلمي ان الله قادر، لكن هذه الطريق اختارها للاولياء الاصفياء، وهذه طريق اهل النار. محمود والشر ليس اليك، محمود على جميع صفاته، محمود على افعاله وان كرهتيها، مفعول على شرعه وقدره. مهما بلغ الشيء فيك، اعلمي ان الله محمود في اقواله وافعاله واقداره وشرعه وحكمه. اين انت من ايمانك بالله؟ أين تصديقك للعزيز الذي لا يغلب؟ أين حبك للحميد الذي يحمد؟ يحمد على أفعاله وعلى أقواله وعلى أقداره. ما فعلوا شيء، ما فعلوا أصحاب الأخدود لهم شيئا، ما فعلوا شيء، ومع ذلك قتلوهم بهذه الطريقة التي هي في غاية الفظاعة والبشاعة. وما صدر منهم جرم، كيف لو أنه صدر منهم شيء؟ قوم لوط ماذا كان يقولون عن المسلمين المؤمنين الطاهرين؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل الطهر صار ذنب؟ الله يقول لك الطهر والإيمان ذنب عند أهل الكفر والنفاق والشرك، فصار الطهر تهمة تستوجب النفي والإخراج من البلد. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني أصبح الطهارة هي عبارة عن تهمة، يجب أن نخرج الطاهرين. فهم يريدونهم أن يواقعوا الفاحشة، أن يفعلوا الفاحشة كما هم فعلوها. لهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه: إن الإمرأة الزانية تود أن كل النساء زوان حتى لا يتميز أحد بالشرف والفضيلة عليها. وهذا اللي يفعلوه، هذا الذي يفعلوه. ما في ذنب حقيقة، ما في ذنب. الذنب الوحيد انك انت مؤمن، انك انت صادق، انك انت طاهر، وهذا الذي هم يريدوه. اذا اللي نقراه في هذه الايات انه حقيقه الحرب ليست حرب جماعات ولا عصابات، هي حرب ايمان. يريد انه يعني يريد هدم المساجد، ما يريد قران ولا حفظه قران. لذلك اصلا انظري للمنهاج، ماده الشريعه، وين العقيدة؟ وين تدريس الجهاد؟ ولماذا يتم تخفيف المادة إلى أن تكاد أن تمسح؟ مين اللي وراء هذا؟ مين اللي وراء هذه السياسة اللي فيها حتى حذف الآيات في الكلام عن الولاء والبراء وعن الكفرة؟ التسامح والحب ويجب أن نكون النصراني واليهودي، الدين الإبراهيمي، مين اللي قال عنه؟ هل الله قال عن ذلك؟ هل هذا ورد في الكتاب ولا في السنة ولا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ نعم حبيباتي، نعم، هي حرب على دين. هم يريدوا أنه يخلوك تصبحي فقط تأكلي وتشربي، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذا الذي يريدوا. وفي هذه الآية من العبر أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين ذنبا إلا شيئا واحدا، وهو أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق. ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه، وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد، وأنه لا يشوبه بالإشراك كما يفعل هؤلاء الذين يخلطون الشرك بالتوحيد. والمبتدع ينقم على السني تجريده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يشبهها بآراء الرجال ولا بشيء مما خلفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقم عليه أهل الشرك والبدعة خير والله وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقم الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدع. يكفي إنك تموتي وإنت على عقيدة سليمة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هذه الحرب على الدين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لخباب لما أتى وقال يا رسول الله يحدث لي من التعذيب وتأتي المرأة بالحديد وتحمي بالنار؟ فعن خباب لما قال للنبي وشكى له ما يحصل مع ماذا قال؟ قال كان الرجل، كان عليه الصلاة والسلام يقول كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بإثنتين وما يصد ذلك عن دينه، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصد ذلك عن دينه. الثبات 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 يا أخواتي الحبيبات، عليكم بالثبات. اثبتوا على دينكم، على مبادئكم، على عقيدتكم. لو حتى استطعت فليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك وامسك عليك لسانك، أفضل من إنك أنت تتنازلي عن دينك لإرضاء الأهواء. فأسأل الله العلي الحميد العظيم العزيز القادر القاهر رب العرش العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. أسأل الله أن يلعن هؤلاء الصهاينة والمعتدين وكل من والاهم من المنافقين لعنا كبيرا عظيما ما توالى الليل والنهار. أسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته أن يرحم إخواننا المستضعفين في إدلب والسودان وفي غزة وفي كل مكان. أسأل الله أن يكون لهم عونا ومؤيدا ونصيرا. أسأل الله عز وجل كما أنهى هذه القصة المؤلمة في أصحاب الأخدود أن تنتهي آلام المسلمين اليوم، أن يحقن دماءهم، أن يربط على قلوبهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أغث أهل غزة والسودان وإدلب والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم، اللهم احمهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة والمنافقين. اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، قرب آجالهم، اقطع أعمارهم، اشغلهم بأبدانهم. اللهم الصهاينة والكفار البلاء والداء والوباء، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، سدد رميهم، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اقهر من قهر المسلمين، اللهم يا قهار اقهر من قهر المسلمين، اللهم يا قهار اقهر من قهر المستضعفين، اللهم يا جبار اقسم ظهر الجبابرة، اللهم اقسم ظهور الجبابرة، اللهم أغث المستضعفين في كل مكان، اللهم نجهم، اللهم فرج كربهم، اللهم شافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا الله. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر ولا تترك منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكف المسلمين هؤلاء الصهاينه والمنافقين بما شئت، اللهم اكف المسلمين هؤلاء الصهاينه والمنافقين بما شئت. اللهم عليك بهؤلاء الجبابره، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انجي المستضعفين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أخذل الطغاة الملاحدة أعداء الدين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي امرنا وولاة امور المسلمين الى ما تحب وترضى، وفقهم للعمل بالكتاب والسنه، اللهم اجعلهم رحمه للعالمين، رحمه لعبادك المؤمنين، واجعلهم شده وبأس على الكافرين، اصلح احوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمعهم على الحق، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفيهم الاشرار، اللهم ابسط علينا الامن والعدل والرخاء والسخاء في بلاد المسلمين يا رب العالمين، ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لنا ولموتانا، ارحمهم، عافهم، اعفو عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم قهم فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزل موتى المسلمين، منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من أنهار الجنة، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.